بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة، ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من تلك المنازل التي كان يحدث فيها أمير المؤمنين عليه السلام في ليالي الكوفة، هي ما يمر على الإنسان أثناء احتضاره، حينما يأتي إبليس ويحاول أن يستفيد من فرصته الأخيرة قبل أن يأتي ملك الموت ليقبض روح الإنسان. إذ ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: ما من أحد، كلام مطلق، ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه. محاولة أخيرة من إبليس أنه يموت الإنسان كافر. لذلك حينما رجع أولئك المجاهدون من السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم: مرحبا بقوم قضوا ما عليهم من الجهاد الأصغر. فتعجبوا، معركة جهاد ضد الأعداء بسميها جهاد أصغر؟ فسألوا النبي عن ذلك حينما قال لهم: مرحبا بقوم قضوا ما عليهم من الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما هو الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. وفي تعليل كون جهاد النفس هو الجهاد الأكبر أنه بجهاد الأصغر معركة وتنتهي، حتى لو كانت المعركة قاسية، حتى لو كانت معركة نيسان أو غيرها، آخر شيء بعد فترة بتنتهي. ولكن المعركة مع الشيطان تبقى حتى النفس الأخير. لذلك لابد للإنسان من جهاد دائم، لذلك سمي الجهاد الأكبر، جهاد دائم حتى النفس الأخير. إبليس يحاول أن يعدل بالإنسان من الحق إلى الباطل، من الإيمان إلى الكفر. هذه العقبة، هذا المنزل يسمى بالعديلة. عندنا بالدعاء وارد: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. شو العديلة عند الموت؟ هي هاي اللحظة لما يحاول إبليس أنه يعدل الإنسان، أن يعدل بالإنسان من الحق إلى الباطل. من قصص العديلة التي رواها علماؤنا قصة حصلت مع راهب من بني إسرائيل. راهب كان في صومعة يعبد الله سبحانه وتعالى، وكان الناس عادة بينذروا أن يتعبدوا في تلك الصومعة. مرة بيقولوا بنت الحاكم، بنت الملك، نذرت أن تبقى معتكفة في تلك الصومعة، فذهبت لتعتكف وحضرة الراهب من بني إسرائيل بالصومعة، ما في إلا الراهب وهذه الفتاة. إجا إبليس صار يحاول يوسوس له إلى أن فعل معها ما حرم الله. إجا إبليس قال له فضيحة، ترى بيعرفوا الناس، تعرف إنه هلأ هي حامل، هلأ إذا عرفوا الناس شو بيسووا، شو الحل؟ قال له اقتلها وادفنها، ومين بيشك فيك؟ ما أنت راهب. قتلها ودفنها. اختفت الفتاة، الملك أرسل الحراس يبحثوا عنها، ما كانوا لقوها، آخر شيء لقوها مدفونة. عرفوا القصة وعرفوا أن الراهب هو الفاعل، فجمعوا الناس. الراهب في حالة حيرة وحالة اضطراب، أمر الحاكم أن يقتل الراهب. قبل أن تأتي إليه سهام الموت إجا إبليس قال له هلأ كل الناس ضدك، فش اللي أنا معك، وأستطيع الآن أن أنقذك من كل هؤلاء الناس وتبقى على قيد الحياة، بس بشرط أن تحقق شيئا. قال له شو هو؟ واحد حيموت. قال له أن تكفر بالله. فكفر بالله ومات. عن قصص التي رويت في قصص العديلة، فكفر بالله، يعني ضلوا لاحقوا 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 حتى كفر. هذه العديلة منزل صعب عند الإنسان، ونحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا الدعاء من دعاء عادي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واحد لازم يضل يدعي الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق في كل حياته. بعض الناس إبليس ما بينطرن وقتها، بيجيون قبل. كم من الناس كانوا من المؤمنين المتدينين ولكنهم انحرفوا بعد إيمان. إذا أردت أن تأخذ من التاريخ في مثال إسلامي معروف، الزبير بن العوام. الزبير بن العوام أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين حينما هرب الناس في تلك المعركة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وبقي معه فقط 9 نفر، الزبير من هؤلاء 9. الزبير بن عوام حتى بعد ذلك التاريخ حينما ذهب الناس وتركوا ولاية علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، الزبير بن العوام كان ببيت الإمام علي عليه السلام، رفض البيعة، وهو من جملة من حلق الرؤوس على الكلام بحلق الرؤوس، وهو من جملة من شهد وصية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، ومن جملة من اشترك في تشييعها ليلا. انقل لي شيعوا ليلا للسيدة الزهراء عليه السلام. زبير بن عوام تاريخ، فبتحكي بالتاريخ الجهادي بالتاريخ الإيماني، تاريخ الزبير بن العوام. لما تولى الإمام علي عليه السلام الخلافة الفعلية وهو الخليفة قبل ذلك، كانت الدنيا ألباني والدنيا مقبلة على كثير من الناس. الزبير صار بده ولاية، ولاية الكوفة أو ولاية البصرة، بده سلطة. إجا هو صاحبه طلحة عند الإمام علي عليه السلام، هو وطلحة أول من بايع علي سلام الله تعالى عليه وقته، بس حكوا بقصة الولاية بركي بتزبطنا، لأنه كان وقته صار في انحراف بالحكم الإسلامي، كان بعض الناس متعودين أنه لمصلحة هذا بيصير والي، ولمصلحة هذا بنعطى مال، ولمصلحة كان مبدأ المصلحة هو الماشي مش مبدأ المبدأ. هلأ هولي تعودوا على المسألة، قالوا له تحطنا بهالولاية، واحد بالكوفة واحد بالبصرة، بس مع مين عم يحكوا؟ مع الإمام علي عليه السلام. رفض عليه سلام الله تعالى عليه. شو صار؟ شو لكم قصة كلها؟ الزبير هو أساس معركة الجمل، هو أساس محاربة أمير المؤمنين عليه السلام. في معركة الجمل التي سببت معركة صفين في حوالي 100,000 قتيل في رقبة الزبير بن العوام، 100,000 قتيل، وهو سبب الانحراف حتى الذي وصل إلينا إلى الآن، لأن وقتها لو ما صار ذلك الأمر في التاريخ ما كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الظلم التاريخي الذي تعرض له من والى علي بن أبي طالب عليه السلام وآل أهل البيت أحد أسبابه الأساسية الزبير بن العوام. بعد كل هذا الجهاد استطاع الشيطان أن يحرفه، أن يقلبه. ما يفكر الواحد يقول أنه أنا مؤمن صامد ما بتغير. هاي المسألة بدها تعلق بالله ودعاء لله أن يثبتنا. نحن نعرف أناسا من المؤمنين كانوا من الطيبين، كانوا من الصادقين، سافروا على بعض البلدان، انحرفوا عن الإيمان، وبعضهم أصبح في مسار انحراف خطير لأنه لم يلتفتوا إلى أنفسهم. الإمام الخميني قدس سره كان يتحدث في جهاد النفس أنه ليش جهاد أكبر؟ أحد أسباب كونه جهادا أكبر أنه النفس الإنسانية بين معسكرين، معسكر الرحمن ومعسكر الشيطان، والنفس بالنص. بيقول الإمام الخميني قدس سره أنه هاي النفس الإنسانية لو تركها الإنسان وحدها لمالت صوب معسكر الشيطان، إذا تركها بدون ما ينتبه لها بتميل، يعني ميلان النفس، لأنه النفس فيها كتلة شهوات، لو تركها الإنسان لمالت صوب معسكر الشيطان حتى تبقى إلى جانب معسكر الرحمن أو حتى وسط. بده واحد يضل يجاهدها ويضل يشددها، بده يضل واحد بحالة شد، أي ارتخاء من الإنسان بتطيح فيه صوب معسكر الشيطان. بده واحد يضل بحالة جهاد، بحالة مقاومة لهذه النفس. وكلما زادت نعم الإنسان عليه، سواء كانت نعمة المادة أو نعمة جاه أو نعمة سلطة أو نعمة محبة الناس أو من هذه النعم أو نعمة الصحة أو كل ما لازم يزيد، يضاعف، يجاهد أكثر حتى لا ينحرف إلى حيث يريد الشيطان. والشيطان يلحق الإنسان حتى يصل معه إلى العديلة، المرحلة الأخيرة. لذلك الناس الذين يبقوا مع الله سبحانه وتعالى في حالة جهاد النفس، الله سبحانه وتعالى بيحدثنا عنهم، الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الله بيثبتهم، هذه في الحياة الدنيا ظل يثبتهم، طالما أنت مع الله الله سبحانه وتعالى بيثبتك. هذه العديلة التي يحدثنا عنها الإمام الصادق عليه السلام، أنه ما من أحد يحضره ملك الموت إلا وكل إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه. كيف نعالج أنفسنا حتى لا نقع بهذه العديلة؟ أهل البيت عليهم السلام استعرضوا عدة حلول للعديلة على قائمة الدفاع عن النفس قبل الوقوع في العديلة، هي تثبيت العقيدة. العقيدة هي أساس بحركة الإنسان، عقيدة بكل شيء هي أساس في حركة الإنسان. يعني الإنسان عادة حينما يحترم الآخر ويقدره، تقديره واحترامه على حسب عقيدته به، وإلا هلأ الناس متشابهين، وعدم التقدير ما بيكون للجمال، بيكون لشيء آخر. ليش الواحد لما يسلم على مثلا الولي الفقيه يسلم بخضوع وبذل، وحينما يتحدث مع الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه بغيبته يطأطئ رأسه ويضع يده على رأسه ويبكي لأنه محروم من لقياه، لأنه يعتقد في عقيدة بأن هذا الإنسان هو واسطة وحبل ممدود من الله من السماء إلى الأرض. هاي العقيدة هي التي تجعل الإنسان هكذا، بينما إذا إنسان عادي واحد شافه ما بيهتم في مرة. وهكذا الإنسان لما يكون في يده جوهرة، واحد افترضنا حامل جوهرة بإيده، لما يعرفها جوهرة غالية جدا مثلا نحكي بالمادة بيلقطها للجوهرة. إذا إجوا ناس بدون الجوهرة قديش بيعطي من طاقته؟ بيحاول قدر الإمكان أن يمنع الآخرين من أخذ هذه الجوهرة. بس إذا كانت هذه زجاجة مش جوهرة بيجوا بيفتحوا الإيد بيفتحوا الإيد خذوه، مع أنه إذا واحد بيطلع فيهم يمكن بالشكل كثير بيشبهوا بعض، بس ليش؟ لأنه يعتقد بأن هذه جوهرة. الدين التشريع الإسلام حينما يعرف الإنسان قدر هذا الإسلام، حينما يعرف الإنسان قدر وقيمة وفضل وكرامة هذا الكنز الإلهي فإنه يتمسك به، يتمسك بدينه. لما يعرف هو دينه قديش غالي عليه ساعتها بيتمسك فيه. أما الإنسان اللي ما بيعرف دينه بيصير مثل المثال اللي بيقول وهب الأمير ما لا يملك. الواحد بيو تعبان بالمصاري هو بيروح بوزعها، مش تعبان فيها. وهب الأمير ما لا يملك. الناس لما نحسهم بحالة انحراف، ليش الناس بينحرفوا؟ أغلب نحكي بمجتمعنا، مجتمعنا الشباب لما ينحرفوا يروح يعملوا حرام، الناس لما ينحرفوا أساس الانحراف هو عدم المعرفة، مش عارفين، مش عارفين شو الدين، شو القيمة، مش عارفين شو يعني الحرام. واحد لو بيعرف شو معنى الحرام ما بيعمله. مثلا في مثال أنا بمثله عادة، مثال قرآني، أنه الله سبحانه وتعالى لما يحدثنا عن مال اليتيم بيقول إنما يأكلون في بطونهم نارا. هلأ الواحد إذا جابوا له افترضنا بقلاوة بده يأكلها بحصة طيبة، بس هاي البقلاوة قد يكون واحد سارقها من اليتيم، واحد يتيم رايح عم يجيب بقلاوة قام جا واحد سرق له إياها. طيب إذا جاب هذا صدر البقلاوة وعم يأكله، هو بطعمته بهاي الدنيا حلو بحس به، بس القرآن بيقول لا، ما بيقول سيأكلون، بيقول سيصلون سعيرا. بعدين عندهم سعير، بس هلأ إنما يأكلون، الآن إنما يأكلون في بطونهم نارا، بعدين سيصلون سعيرا، بس هلأ الآن إنهم يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا، طبعا ما يأكل واحد حلو، بس القرآن بيقول هذه نار يا جماعة، هاي نار، بس أنتم في هذه الدنيا أنتم مبنجون في بنج بالشاعرين، عند الموت تلتهب هذه النار. أكل واحد نار بيكون، بس مش عارف حاله شو فيه. هلا الواحد لما يكون بحالة ألم شديد جدا 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 بيعطوه بنج بيسكن الألم، ما بيلغيه، ألم موجود. بيقول الحرام الذي يرتكبه الإنسان في هذه الدنيا هو نار، هو جهنم، ولكن الإنسان هو غير ملتفت إلى ذلك وسيلتفت بعد ذلك. لذلك إذا إنسان يريد أن يتخلص من العديلة، أول شيء يثبت أصول الدين، يثبت عقيدته. هاي العقيدة بدها تثبت. هون بدعو دعاء أن أكيد أن الواحد لازم ينتبه على ثقافته، على معرفته، من خلال الحضور بالمحاضرات، الدروس، من خلال المطالعة، الاشتراك بالدورات، لأن هاي الثقافة تثبت الإنسان. هاي الثقافة وهذه المعرفة وهذا العلم يجعل الإنسان ثابتا في حياته. هي بتكون الإنسان الشرعي، هي بتكون الإنسان الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى. وإلا هلأ مثلا بعرف أنا مرة كنت بمجتمع خارج لبنان، إجا واحد من الشهود يهوى قال له شو عندكم أنتم المسيح، ميت ولا مرفوع؟ قالوا له رفعه الله. قال لهم كيف رفعه الله؟ ما القرآن الكريم بيقول إني متوفيك. إجا لعندي واحد من المتدينين القدماء جاي عم يرجف بيقول لي في آية بالقرآن إني متوفيك؟ رجفه، قلت له آه في آية إني متوفيك، عمل له أزمة، شككوا بعقيدته بكلمة بس، قال له بالقرآن في إني متوفيك يعني ميت. قلت له آه في إني متوفيك، بس إني متوفيك مش معناتها إني مميتك. ما بيقول وفى جزاءه، ما بيقول وفى جزاءه يعني أعطاه، يعني أنا أخذك رافعك مش معناتها أنا مميتك. بس تصوروا إن واحد مؤمن مثلا بيجي واحد بيشككه بأمر بسيط، بس ما عنده ثقافة، ما عنده معرفة، بيتزعزع. كيف إذا واحد قال له طيب عن الله سبحانه وتعالى شو قصة يشككه بالله سبحانه وتعالى؟ مفروض أنه الواحد يحصن معرفته، يثقف، يعرف، حتى ما آخر شيء يجي بموقع معين إبليس أو واحد من اللي أبلسين بهاي الدنيا ويحاول أن يحرفه عن عقيدته. أيضا مما ورد مما يمنع من العديلة ويدفع العديلة هو أن يؤدي الإنسان صلاته في وقتها. فقد ورد بأن الصلاة في الوقت يشهدها ملك الموت. ملك الموت يحضر في وقت الصلاة. فإذا كان الإنسان يؤدي صلواته في أوقاتها، حينما يأتي إبليس ويحاول أن يعدل بالإنسان من الحق إلى الباطل، يتدخل نفس ملك الموت وينحي عنه إبليس. اللهم صل على محمد. يعني بعبارة ثانية، اللي بيأدي الصلاة بوقتها بصير من جماعة ملك الموت، بصير من جماعة عزرائيل. عزرائيل هو بدافع عنه. أي ذكرت في أحد علماء المجتهدين الكبار بقوم مرة حكى لنا عن خادمه، وعنده خادم أفغاني، يقول مرة شافه كان عمره فوق 120 سنة، فشافه مرة عم يقرأ قرآن وكان يركز بعبادته، فعم يختمه متلبك بشكل مش عادي. قال له عم مين عم تختم القرآن؟ قال له عم بهديه لعزرائيل، كان على حفة قبره هو. قال له حتى يتوصى فيه لما يجي انه مقدم لك هدية قبل حتى يصير بجماعته. الذي يؤدي الصلوات في أوقاتها يصير من جماعة ملك الموت، هو ملك الموت بدافع عنه أمام إبليس. وأيضا ورد أن مما يدفع العديلة تسبيح السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها. اللهم صل على محمد. تسبيح السيدة الزهراء بعد الصلاة مستحب كثيرا، وورد في الأثر أنه من خصوصيات هذا التسبيح أنه بحسن العقيدة في آخر حياة الإنسان. طبعا تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام، إذا نقرأ الروايات منلاحظ الفضل الكبير له والخصوصية الكبيرة، حتى ورد عن الإمام الباقر عليه السلام بسند معتبر: من سبح تسبيح فاطمة سلام الله تعالى عليها ثم استغفر الله غفر الله له وهو 100 على اللسان. ما نقولش نحن الله أكبر 34 و33 الحمد لله و33 سبحان الله، بيطلعوا 100. وهو 100 على اللسان و1000 في الميزان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ويطرد الشيطان ويرضي الرب. هيدي ويطرد الشيطان، بيطرده تسبيح السيدة الزهراء، بيطرد الشيطان. وقت ما الإنسان يكون في الأزمة يأتي تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام. لذلك مستحب كثيرا الإنسان، حتى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليه السلام. نعلمهم نحن وصغار، هني وصغار، يعلموهم أن يسبحوا تسبيح السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليه. والإمام الباقر عليه السلام في رواية معتبرة أخرى يقول: ما عبد الله بشيء من التسبيح والتمجيد أفضل من تسبيح فاطمة عليه السلام، ولو كان شيء أفضل منه من تسبيح فاطمة لأعطاه النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام. هذا التسبيح من شأنه أن يطرد الشيطان وقت العديلة، ولكن في شيء آخر في ذلك الوقت، في تلك السكرة، في وقت الاحتضار، هذا الشيء يقع في جانب الإنقاذ، إنقاذ الإنسان، ويقع في جانب محبوبية الله، إذ وقتها يحضر الأولياء. ولكن على من وكيف يحضرون إن شاء الله غدا أتحدث عن هذا، والحمد لله رب العالمين.